بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قبل ذلك أخذنا في الدرس الماضي أذكار دخول المسجد والخروج منه، فما هي أذكاره؟ ذكر ذكرين. هذا منها، هذا يا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أيضا اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول وعند الخروج، اللهم إني أسألك من فضلك. زيادة التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ليست في صحيح مسلم، وجاءت زيادات أخرى لا يصح منها شيء كزيادة التسمية، بعضهم يزيد التسمية اعتمادا عليه السلام على حديث ضعيفة، قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لا تثبت، وإنما الثابت اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. كيف؟ هذا اقرأ هذا الدعاء: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا اسمه من الشيطان. الحديث فيه كان إذا دخل المسجد، عند الخروج يضر إن شاء الله، أما الحديث فيه كان إذا دخل المسجد. صحى الألباني ومن ينظر في صحته، أعرف أن هناك زيادة لكن ما أدري ما صحته الآن، ينظر إن شاء الله. نعم سنة، لكن نحن الآن بالأذكار. انظر هذه الزيادة: اللهم اعصمني من الشيطان. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: الفصل التاسع في أذكار الأذان. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. طيب ينظر إن شاء الله في هذا أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، لكن هذا العموم مقيد بما عدا إيش؟ الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن يستثنى منه، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وسيأتي دليل هذا الاستثناء. قال في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال فيه أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، وفيه أنه بعد الانتهاء من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. في تفسير الوسيلة أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وسيأتي صيغة الدعاء الذي يدعى به بعد الأذان من حديث جابر. قال وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. إذا ردد مع المؤذن مستحضرا ذلك بقلبه معتقدا تواطأ القلب واللسان على القول دخل الجنة. قال وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا في البخاري. الحديث العظيم موجود عندك؟ عندي ما هو موجود هذا يظهر إن شاء الله في الأصل صحيح مسلم. فهذه الصيغة هي صيغة الدعاء الثابت بعد الأذان. وما يذكره بعضهم من الزيادات لا تثبت ولا تصح وإنما يدعى بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. بعضهم يزيد الدرجة العالية الرفيعة في الجنة هذا لا يصح هذه الزيادة لا تصح وإنما آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. بعضهم يزيد إنك لا تخلف الميعاد وهذه أيضا الزيادة لا تصح فيقتصر على هذا الموجود الثابت آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته انتهى الدعاء لهم. فإذا دعا بهذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الأذكار أنها يتوقف فيها على ما هي بالدليل ما يزاد فيها. لا هذه من المحدثات حي على خير العمل من البدع التي أحدثها الشيعة فلا يتابع المؤذن فيها. نعم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ها ما في دليل على هذا. قال وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. يعني إن المؤذنين يفضلوننا يعني لهم ذكر في الأذان زائد علينا وهم أفضل منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. والدعاء المشروع بعد الأذان هو الذي سبق ذكره، ويشرع الدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله، يعني حديث عبد الله بن عمرو الذي قرأناه، سيأتي حديث الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا في الترمذي عن أنس قال قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي حديث حسن صحيح، الحديث صحيح دون زيادة التي في آخره، دون زيادة سل الله العافية في الدنيا والآخرة. الحديث صحيح إلى قوله لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا صحيح سلام. لكن زيادة قالوا فماذا نقول يا رسول الله قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة، هذه الزيادة لا تصح، شاذة شاذة بها يحيى بن اليمان، وهو ضعيف في نفسه، والأولى أن يقال منكرا. وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء عند الأذان، وعند البأس عند شدة القتال كالكفار، حين يلحم بعض يلحم بعضهم بعضا، حين يتلاحم الجيشان. هو حديث صحيح، اشهد له ما قبل بالنسبة للدعاء عند النداء، والمقصود بين الأذان والإقامة، يعني بعد الأذان. قال وفي سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي. لا يصح هذا، في إسناده يهالة. وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. هذه الكلمة منتشرة كثيرا عند عامة الناس، يعتمدون فيها على هذا الحديث، وهو حديث ضعيف لا يصح، ضعفه النووي في الأذكار، ضعفه الحافظ بن حجر وغيرهم من أهل العلم، فلا يصح هذا. ومن العجيب أن الأحاديث الضعيفة تنتشر بين الناس ويعمل بها كثير من الناس ويتمسك بها بقوة، وهو مفرط في سنن وأحاديث صحيحة، فإذا نصحته وبينت له بعض الأحاديث الصحيحة أنه مفرط فيها مضيع لها، قال جئت بدين جديد. وإذا قلت له هذه التي أنت تقولها أو تعتمد عليها جاءت في حديث ضعيف لا يصح، أيضا ما يقبل. قال فهذه خمس سنن في الأذان، هذا ملخص لما سبق، خمس سنن في الأذان. إجابته إجابة المؤذن، بمعنى أنه يقول مثل ما يقول إيش المؤذن، وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا حين يسمع التشهد، وهذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص، من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. غفر الله له ذنوبه، يقولها عند أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. قال: وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، هذه السنة الثالثة، دعاء بعد الأذان، والصلاة عليه، هذه السنة الرابعة، جاءت في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم، والدعاء لنفسه ما شاء، يعني بعد الأذان سأل تعطى، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فإذا هذه خمس سنن متعلقة بإيش؟ بالأذان. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه، يسأل الأخ عن قول إن الله ملائكته يصلون على النبي، يقولها بعض المؤذنين بعد الأذان، وهذه من البدع التي انتشرت في بلاد اليمن بسبب الصوفية. فهي بدعة ومحدثة من المحدثات. فكم أذن بلال للنبي صلى الله عليه وسلم، وما نقل عنه مرة واحدة أنه قال هذه الآية وقرأها بعد أذان، ولو قرأها بلال بعد أذانه لنقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلوا كل شيء ما يتعلق بالدين. السلام. قيل لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء؟ قال: نعم، علمنا كل شيء حتى الخراء، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبر ولا نستنجي برجعنا وعظم ولا إلى آخره، آداب قضاء الحر، دين كامل شامل. فلو كان مشروعا قراءة الآية بعد الأذان لا نقل إلينا. وهكذا قراءة: ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قبل الأذان، هذه أيضا من البدع المحدثة التي أحدثها الصوفية واستحسنوها وراجت في كثير من المجتمعات. فإذا جئت تنصح وتبين أن هذا ليس من السنة قالوا: هذا ذكر لله وأنت تنهى عن ذكر الله. طيب، ذكر الله عز وجل لا بد أن يكون على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أذان شعيرة من الشعائر، لا يمكن أن يكتم الصحابة هذه السنة إن كانت سنة، وإن لم تكن سنة بمعنى أنهم لم يفعلوها فلا خير لنا في فعلها. قف حيث وقف القوم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستحسن بعقلك وبرأيك، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إلى هنا والحمد لله.